بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
ونحن نقول اليوم في هذه الحالات الحاضرة في ظل الحضارة، نجد الكثير من الناس بل الأمم تتلف العديد من سلعها وتتساهل فيما هو كما يقال فيه القديم، ونجد بعض الدول الأخرى تبحث عن المستهلكات لتجدد صناعتها. وها هو الإسلام يقول لنا عليك أن لا تهمل شيئا قط يمكن أن تنتفع به. كتب بعض الإخوان منذ حوالي أكثر من 15 سنة يقول إن العالم في حاجة إلى الحديد، فهو يصنعه في معادنه ويصفر التراب حتى يخرج يستحصل على الحديد، ولدينا مئات الأطنان من الحديد ملقاة في الفلاة، تلك السيارات التي على جوانب الطرقات لو أخذت وصهرت وأعيد تصنيعها لأوفرت على الدولة الشيء الكثير. فكيف نهمل الأشياء الأخرى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يمر على ثمرة ملقاة في الأرض فيأخذها من الأرض ويقول لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ولا يرضى أن يترك ثمرة طائه ساقطة في الأرض. ثم لو جئنا إلى الأمور الأخرى، نجد بعض الدول أو بعض الأشخاص لديه السيارة الفارهة ولديه المتاع اللصفة وكذا، فإذا ما جاءت سيارات جديدة أو ما يسمى بالموديل الجديد عاف هذه وركنها وذهب واشترى جديدة لأي شيء، لأن الموديل هذا جديد، وركن تلك السيارة مع صلاحها. وكذلك يأتي إلى أنواع الفراش، إلى أنواع الموبيليات، إلى أنواع أشياء حديدة، يقول لا هذه صارت قديمة ولا ينتفع بها، يمكن إصلاحها. ولهذا في هذا الحديث توجيه للأمة بضرورة الحساب على أدفه الأشياء التي يمكن الاستفادة منها وأن لا تترك ضياعا للشيطان. إذا هذه لفتة إلى الانتفاع بالقليل والكثير مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ولو كان جلد ميتة، ولو كانت تمرة في الأرض، فضلا عن الأشياء الأخرى العديدة التي لها الأثمان الغالية والمرتفعة. الشيء الثاني توجيه لبعض الإخوة طلبة العلم في الوقت الحاضر الذين يقولون بأن الدم المسفوح طاهر، ويقولون لا دلالة على نجاسته، ويقال لهم إن إجماع الأمة 14 قرنا على نجاسته، يقولون الإجماع لا حجة فيه ولا يصح. فإذا كانوا ينكرون الإجماع كان يمكن أن لا يتكلم معهم في شيء، ولكن حينما عرض عليهم الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا الدم كالميتة حرم أكلها، ولكن الدم وكذلك الدم حرم أكله ولم تلمس عينه. قيل لهم إن دلالة الاقتران وهي اقتران الدم بالميتة يدل على نجاسة الدم بنجاسة الميتة. قالوا أين الدليل على نجاستها؟ قيل لهم إجماع المسلمين، وقيل لهم هذا الحديث بالذات لما كانت شاة ميتة، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من كونها ميتة أنها نجسة، فأصبحت دلالة التزام وهي دلالة الموت على النجاسة. قال إنما حرم أكلها، قال هم استدلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم بدليل أنه أجابهم بطهارة هذا النجس. ما أجابهم بعدم الأكل ولا أجابهم بشيء آخر، فليطهره. إذن الميتة تنجست بموتها، ولما حرمت لنجاستها فالدم كذلك حرم لنجاسته. وذكرنا له صحيح البخاري وصنيع مسلم في حديث فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت هذه المستحابة بنت جحش، بأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، ذكره مسلم في باب النجاسات وذكره في باب الحيض ليدل على نجاسة الدم في باب النجاسات، ويدل على حكمه في الحيض هناك والاستحابة. وكذلك البخاري وكذلك جميع كتب السنة تذكر حديثها في باب النجاسة للدلالة على نجاسة الدم. قالوا هذه نجاسة لدم الحيض خاصة ولا تتعدى إلى غيره. قلنا نعم، أخبرونا عن المستحابة حينما قال لها صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم، أي الدمين تعتبران؟ دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ إن كان الغسل واقعا على دم الحيض فهي لا زالت في حيضها، وإن كان اعتبار الحيض قد انتهى وتغسل عنها أثر الحيض وهو الذي تغسله دم استحاضة، فدم الاستحاضة عرق وقد أمرت بغسله، فيكون نصا في غسل الدم غير دم الاستحاضة. ثم جئنا بكتاب المحلى لابن حزم، وهو كما نعلم يأخذ بالظاهر، فيقول وجاء بقاعدة من أعجب ما تقول. قال إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض، عن دم مخصوص وهو دم الحيض، فكان الجواب بالأعم، بأن قال اغسلي عنك الدم، فعمم في الجواب ولم يخصص كما جاء السؤال مخصوصا. فيقول الهنا للجنس، سألت عن نوع من أنواع الدماء وأجابها عن عموم الدماء، فيكون جميع الدماء نجسة حتى دم السمك. وهذه زود فيها شوية، وإن كان بعض المالكية يقولون بشيء من هذا، ولكن العموم سألت عن دم السحابة، سألت عفوا عن دم الحيض، كان يمكن أن يقول اغسليه، كان يمكن أن يقول حسيه، ويكون الجواب بضمير يعود على المسؤول عنه. ولكن كما قال ابن حزم ألغى السؤال في خصوص دم الحيض وأجاب بأل التي للعموم فتستغرق جميع أنواع الدم. أيضا جنا بالمجموع لابن تيمية رحمه الله، فوجدناه يذكر نجاسة الدم في 7 مواطن من المجموع، ونجد منها حديث الذباب، ونجد منها العلة في تحريم الميتة لاحتباس الدم فيها والدم نجس وأنه يضر بصحة الإنسان، وذكر أشياء عديدة في 7 مواطن من المجموع ينص على نجاسة الدم. فإذا كان إلى عهد ابن تيمية 7 قرون ومن بعده إلى اليوم لم يقل أحد ممن يعتد برأيه في المذاهب الأربعة ولا في أهل الاجتهاد بأن الدم المسفوح طاهر، نقول إن هذا الحديث نص في الموضوع، لأنهم فهموا من أنها ميتة قد تنجست وأن النجاسة قد انسحبت إلى جلدها، فقالوا إنها ميتة أي وأن جلدها نجس، والرسول فهم ذلك منهم وأجابهم على مقتضى ما فهموا، وأرشدهم إلى ما يطهر هذا النجس بأي شيء، الماء والقرض. اذا نرجع الى موضوعنا في فقه الباب وباب الآنية. وتقدم لنا مذاهب الائمة الاربعة. ابو يوسف صاحب ابي حنيفة اخذ بالعموم وادخل الكلب والخنزير ومعه الظاهري. ابو حنيفة رحمه الله اخرج من العموم جلد الخنزير لادعاء انه ليس للخنزير جلد. الشافعي رحمه الله اخذ بالعموم واخرج الخنزير وقاس عليه الكلب لان الكلب عنده نجس في عمومه. بقي بعد ذلك مالك واحمد اخذوا بالعموم ايما اهاب، ولكن قالوا يستعمل ظاهرا لا باطنا. وعلى هذا يكون الشافعي وابو حنيفه واحمد ومالك يقولون بطهارة جلود الميتة بدبغها على عموم ايما اهاب، ولم يستثن في ذلك الا الخنزير والكلب عند الشافعي وعند ابي حنيفة وعند مالك واحمد. بقي احمد ومالك على ان طهارة جلد الميتة كانوا يطهر ظاهرا لا باطنا، وعلى هذا يجوز استعماله في اليابسات ولا يستعمل في المائعات. الا ان المالكية يقولون جلد الميتة يستعمل ظاهرا فقط وفي اليابسات فقط، ولا يستعمل في المائعات الا في الماء، لان الماء قوي يدفأ عن نفسه. بعد هذا نرجع الى هذه الاقوال لنرى ما هو الراجح في ذلك. اما الذين اخذوا بالعموم فان ظاهر النصوص معهم، الا ما ذكره ابو حنيفة رحمه الله من ان الاية الكريمة تنص على ان الخنزير رجس، فاذا كان نجسا في الحياة فبالممات من باب اولى، وكذلك الشافعي الحق بالخنزير الكلب. وقد تطمئن النفس الى هذا الاستثناء، وقد تدعو الحاجة الى التعميم على ما سيأتي ان شاء الله. بقي عندنا رأي مالك والحنابلة في انه يظهر ظاهرا لا باطنا. معنى ظاهرا، قالوا الجلد اذا دبغ سيكون الوجه الذي لامس الدباغ قد طهر بهذا الدباغ، اما مسام الجلد في الداخل فهذه لم ينفذ اليها الدباغ فلم تطهر، فيطهر ظاهرا لا باطنا. بمعنى لو انك افترشت جلد الميتة المدبوغ وصليت عليه تكون صليت مواجها للوجه الطاهر، لكن لو انك حملته ولبسته وصليت فيه لا تصح الصلاة، لان داخل الجلد في المسام لم يطهر، فتكون مصليا حاملا النجاسة داخل مسام هذا الجلد. والمناقشة على ذلك بكون الإهاب يطهر ظاهرا وباطنا، ما جاء في الحديث الأخير الذي انتظرنا حتى سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وهذا تتمة البحث. والمزادتان هما القرب الكبيرة، قيل من جلد البقر او الابل بخلاف القربة من جلد الشاة والماعز. وقصة الطويلة ان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة من الغزوات ونفد الماء عليهم، فارسل عليا رضي الله تعالى عنه ورجلا معه يطلبان الماء فيما حولهم، فمضيا من الصباح الى قريب الزواج فلم يجدا ماء، ولقيته ضعينة بين مزادتين امرأة على بعير لها يحمل مزادتي ماء، فسألها اين الماء، من اين رأيت الماء؟ قالت عهدي به امس الساعة، يعني من امس من زي هذا الوقت وانا امشي من عند الماء 24 ساعة فتشاجر بينهما قال ما يمكن نذهب هذا الوقت كله ونرجع ثاني خلينا نسوقها الى رسول الله بما معها من الماء. فقال لها فلم بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ذاك الصابر. قيل لها ذاك الذي تعنين بس هيمشي معنا. فلما حضرت عند رسول الله اناخ وانزلوها وطلب اناء فافرغ من كل مزادة جزءا من الماء ورده فيها واخذ كذلك من الاخرى جزءا من الماء دعا فيه ورده في المزادتين ثم قال هلم فاشربوا واسقوا وتزودوا. وعلى هذا ما بقي انسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا واتى بما عنده من قربة من سقاء من اناء وملأه وما بقي من الخيل معهم الا سقوه وما بقي انسان الا توضأ. حتى انه حدث بان رجلا بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه فاذا به معتزلا القوم فقال ما لك لم تصلي ألست مسلما؟ قال بلى يا رسول الله ولكن اصابتني جنابة ولا ماء. هذا قبل يجي الماء مع علي المرأة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء في اناء وقناد الخبز هذا فاسرقه على جسمك تيمم وصلى ثم بعد ذلك اعطاه الماء يغتسل. يعني انهم اخذوا من المزادتين ما يملأ اوانيهم ويشربوا في بطونهم ويتوضؤون ويغتسل الجنب فيهم ويشربوا تشرب دوابهم ثم قال اجمعوا لها فجمعوا لها من طعام او ثياب او كذا ثم قال لها انظري لقد سقانا الله وما نقصت مزادتك شيئا. المزاد كان اليتم. فاخذت هذا واركبوها على بعيرها وحملوا لها ما جمعوا وذهبت الى قومها فقالت يا قوم والله لقد اديتكم من عند رجل لئن كان ساحرا لهو اسحر عباد الله ولئن كان نبيا لهو حق مرسل من عند الله. واخبرتهم الخبر وما اخذوا من الماء وما اخبرها اعلمي ان الله الذي سقانا. ثم كان الصحابة يعرفون لها ذلك فيغيرون على الاحياء من جوانبها ويجنبوا حيها التي هي فيه ثم قالت يا قوم والله ما جنب هؤلاء عنكم لقوة فيكم ولا ضعف منهم وانهم يكارمونكم فاسلموا تسلموا. ودعتهم الى الاسلام فاسلم. الذي يهمنا هنا ايش؟ هذا الماء الذي في المزادتين. المرأة مشركة والمزادتان من دواب المشركين والمشركون يذبحون ولكن ذبيحة المشرك والوثن ميتة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. يذبحون باسم الصنم ولا اسم الصليب ولا اسم اللي يكون. فمع انها ميتة شرعا ودبغت وفيها الماء واستعمله صلى الله عليه وسلم. فيرد بذلك على من يقول ان الدباغ يطهر الجلد او الاهاب ظاهرا لا باطنا. هنا المالكية رأوا هذه القصة فقالوا نعم يمكن ان يستعمل في خصوص الماء فقط كهذه المزادتين هاتين المزادتين ولان الماء في اصله قوي يدفع عن نفسه. قيل لهم ان قضية شاة ميمونة في تتمته فاخذنا مسها يعني الاهاب فدبغناه فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا، صار جبين، وننبذ فيه أي نطرح التمر والزبيب مع الماء حتى يستحلب ويتحلى الماء بهذه الثمار ونشربه. إذن تغير عن كونه مطلق ماء وأصبح نبيذا، فضعف عن قوة الطرد الذاتية بالماء، وبهذا يتم الاستدلال على طهارة الدبغ ظاهرا وباطنا. بقي عندنا هل يقال بالعموم فيشمل مأكول اللحم وغير مأكولها أم لا؟ الذين قالوا لا يشمل غير المأكول قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر النمور، ومياسر النمور الميسرة شيء من اللباد في جلد النمر يجعل على السرج يركبه الفارس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الركوب على جلود النمور. قالوا هذه غير مأكولة وهي مدبوغة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الركوب عليها، إذن هي لم تطهر. أجاب الآخرون وقالوا إن النهي عن جلود النمور والمياسر ليس للنجاسة، ولكن لما في ذات النمور من النهي، لأن الركوب على جلود النمور من أفعال العجم، وهو يورث الكبرياء والخيلاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الركوب وفي السفر تجنبا لهذه الحالة وامتناعا من مشابهة غير المسلمين. ولو كان نجسا لما سمح باستعماله مطلقا لا في سفر ولا في حضر. إذن يترجح عندنا الآن العموم في كل ميتة إذا دبغ جلدها أنه يطهر. بقي عندنا الكلب والخنزير فقط وهما محل النزاع. من قال بالعموم كما يقول الشوكاني فظاهر النصوص معه، ومن استثناهما فهناك الشبهة. ولكن ونحن في الآونة الأخيرة ومنذ 10 سنوات تقريبا جاءني بعض الإخوان الذين يستوردون الأحذية من روسيا أو من المعسكر الروسي، يقولون بأن في بعض الأحذية من نعلها من جلود الخنازير، ماذا نفعل فيها؟ نردها أو نمنع استعمالها؟ فإذا وجدنا أن صناعة الجلود قد توسعوا فيها، وكما أشرنا من حقائب ومن النعل ومن أدوات أخرى بل ملبوسات، جلد يدبغ الفرو الآن وهو من مأكول اللحم، لو وجدت من غيره، لما توسعت الصناعات فيما يتعلق بعموم الجلود، من قال بالعموم تيسيرا على الناس فلا مانع في ذلك. ولكن من عرف بذاته أن هذا بعينه من الخنزير لو تركه كان أولى، ولكن لو استعمله غيره لا ينبغي الإنكار عليه. هذا ما يتعلق بهذه الجلود، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. بقي عندنا حديث آنية أهل الكتاب، هذا خارج عن نطاق الإيش الجلود والميتة، لكن المؤلف ساقه في عموم الأواني، وكان الأنسب أن يقدم حديث المزادتين على آنية أهل الكتاب. وقبل الاتيان إلى آنية أهل الكتاب، هناك تساؤل أيضا عن ماهية الدباغ، وأشرنا إلى أن الحديث يقول الماء والقرض. القرض بعضهم يقول هو ورق السدر، والبعض الآخر يقول هو ثمرة لبعض الشجر قوية أي ذات حمضيات شديدة، ويستعمل هذا القرض إذا شحنته أو دخفته واستاكت به اللثة المرتخية شدها وأخذ الرطوبة منها، فهو علاج للثة لشدته وقوته. وبعض يتخذ بدل من القراد بشر الرمان لأن فيه قوة وفيه مادة العصب فهي تشد الجلد وتسحب منه الرطوبة. وبعض يقول التراب والملح، ولكن كما يقول العلماء المسألة راجحة إلى ما يطهر الجلد وإلى ما يدبغه ويلينه، وهذا يرجع إلى نوع الصناعة. بعض يدخل الخل، وبعض يدخل الملح، وبعض يدخل الحناء، وبعض يكتفي بالتراب. فأي مادة تعارف عليها الناس وطابق في تجربتها أنها تدبغ الجلد فإنه دباغ يطهر جلد الميتة. ننتقل إلى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وأهل الكتاب يسبق على يهود وعلى نصارى، وكان اليهود معروفون في الجزيرة وكذلك النصارى خاصة في الجهة الشمالية في الغساسنة، ونصارى بني تغلب فكانوا موجودين في تلك المناطق. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فارحضوها غسلا وكلوا فيها. في بعض الروايات وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، يعني في تلك الأواني، فهل نستعير أوانيهم ونستعملها والحال أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور أم لا؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا، يعني اغسلوها بقوة ثم بعد ذلك تأكلون أو تشربون. يأخذ العلماء من هذا الحديث عدم جواز استعمال أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها. ويقول البعض: إذا لم نشاهد فيها شيئا يستوجب الغسل فنأخذها ونستعمله، لو جاءتنا محل إدام ولا محل شراب نغسلها، لكن هم مغسلينها وضعينها عندهم مهيئينها لاستعمالهم هم، فطلبناها منهم ولم نجد فيها شيئا يستوجب الغسل استعملناها، أي هي في ذاتها ليست نجسة، وإنما رحضها بالغسل لما عساه أن يطرأ عليها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأكلون من طعام أهل الكتاب عند أهل الكتاب في أواني أهل الكتاب، ولم يسألوهم غسلتموها أم لا. وعلى هذا قالوا: ما داموا قد أكلوا في أواني أهل الكتاب حينما عزموهم على طعام، قدموا لهم الطعام في أوانيهم فأكلوا، ولا ننسى الشاة التي قدمتها المرأة مسمومة في خيبر وغيرها، أن يهوديا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إهالة سمخة فأكل منها، نخالة عصيدة خفيفة زي الشربة وفيها سمن متغير ريحه، وأكل منها في أوانيهم. إذن لا مانع في ذلك، ولكن الذي يهمنا ليس في مطلق أواني أهل الكتاب، إنما فيما يدل وراء ذلك كما يقال بدلالة الالتزام. لماذا يمنعهم صلى الله عليه وسلم من استعمال آنية أهل الكتاب إلا ألا تجدوا غيرها؟ يعني عند الحاجة والضرورة فقط، وعند عدم الضرورة اتركوها ولو كانت طاهرة. نرجع إلى مبدأ آخر، وهو في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان من وصيته: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. بمعنى يجب على المسلمين أن يتميزوا، ويجب على المسلمين أن لا يندمجوا مع أهل الكتاب، لأن تبادل الأواني وتبادل الزيارات وتقارب الجوار مدعاة إلى الاحتكاك، والاختلاط مدعاة إلى تبادل الأفكار والآراء والتقليد حتى في الأزياء وفي الحياة. ومن هنا عمل صلى الله عليه وسلم على إبعاد المسلمين عن أهل الكتاب في التجاور وفي المخالطة وفي التعاون والتبادل، ليبقى المسلم متميزا بذاته وبمنهجه وبشعائره. وعلى هذا لا ينبغي المخالطة معهم حتى بتبادل الأواني. وإذا قيل لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، نرجع إلى علم الاجتماع، وأن كل أمة خالطت أمة أخرى لا بد وأن تدخل تلك الأمة بعاداتها وتقاليدها ولغاتها مع الأخرى الأمة الثانية، فيحصل هناك التجريح في اللغات، ويقع اللحن في اللهجات، ويقع هناك التقليد في العادات، ويؤخذ من هذه إلى تلك ومن تلك إلى هذه، فيقع الاشتراك في المناهج في الحياة. وإذا قال الزمن بهذا الاشتراك إن ماعت إحدى الأمتين في الأخرى. والذي يتتبع أخبار العالم الإسلامي مع العالم الغربي في عهد الاستعمار وما فعله في العالم الإسلامي، فإننا نجد حينما تدخل أمة مستعمرة بقوتها، أول ما تحارب اللغة والدين والتقاليد والعادات، وأول ما تدعو إليه انصهار الأمة المستعمرة صاحبة البلد الأساسي في بوتقتها هي، فتصبغ عليها زيها، وتفرض عليها لغتها، وتفرض عليها أنواع حياتها. ولقد وجدنا في الآونة الأخيرة أقطار ودول لغتها الأصلية العربية ثم إذا بها تنسلخ عنها، بل وتكتب لغتها المحلية بالحروف اللاتينية ربطا لها باللغة المحلية المستعمرة، ليلغى من أذهانهم العربية بالكلية. وإذا انسلخت الأمة المسلمة من اللغة العربية، ما الذي يبقى يربطها بكتاب الله قرآنا عربيا؟ ما الذي يربطها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد لقينا بعض الأشخاص رؤساء بعض البعثات في عام 84 في رحلة إلى أفريقيا بأنه يدعى إلى مؤتمر إفريقي في فرنسا لدراسة اللغة المحلية التي يتعارف عليها الاتحاد الإفريقي. وقلنا: يا فلان اتق الله، إنكم إن اخترتم لغة غير العربية معنى ذلك أنكم عزلتم أنفسكم عن العالم الإسلامي. ثم أقول لكم إن اللغة العربية بذاتها كبقية اللغات، واللغات في أصلها ما لم يكن لها ضمان فإنها تنشعب على نفسها باللهجات. وهذه اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية أصلها عن لغة واحدة هي اللغة اللاتينية، فانشعبت لهجات ثم استقلت كل لهجة بلغة مستقلة. والآن اللغة الإنجليزية في شمال بريطانيا تغايرها في جنوبها، وكذلك اللغة الفرنسية تغاير شمالها ما يوجد في جنوبها. واللغة العربية أجد الله لها ضامنة من أن تنشعب مهما وجدت فيها من لهجات عامة. فإنك الآن تأتي إلى الموسم في الحج فتجد البادية من الجزائر، وتجد البادية من المغرب، وتجد البادية من الصعيد، وتجد البادية من مجد، وتجد البادية من أقطار العالم الذي يتكلم العربية. إذا تكلم بلهجته المحلية لا يفهم الآخر عنه شيء، لأنها لهجة محلية. أما إذا قرأ الإمام في صلاته الحمد لله رب العالمين فإن جميع هذه الأقطار تفهم ما يقول الإمام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أصبح قطب رحى اللغة العربية تدور حوله مهما انشعبت لهجاتها وتباعدت أقطارها، فإنها ترجع إلى المركز الأساسي ألا وهو القرآن الكريم. وقلت له أيها الأخ، مهما اخترتم من لغة محلية فإن طول الزمن يجعلها تنشعب إلى لهجات، ويوجد في أفريقيا في ذلك الوقت ما لا يقل عن 200 لغة محلية، فستعود المسألة في حافرتها. وأين لكم للأجيال المقبلة ما يربطكم بمعجمات اللغة وبقواميسها وموسوعات الفقه والحديث والتفسير؟ لن تستطيعوا أن تترجموا هذه الموسوعات إلى اللغة التي ستختارونها، وإذا انشعبت إلى لغات لن تستطيعوا متابعة الترجمة إلى كل ما يستجد من لهجة. إذن عودتكم إلى اللغة العربية عودة إلى الأصل، وفيها الغناء لكم. ويقول الشافعي رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم العربية فرض عين فيما يتعلق بعبادته لربه. عفوا يا إخوان، نحن استطردنا في هذا الموضوع لأنها قضية اليوم، وهذا الحديث ليس الغرض مجرد أحكام طهارة ونجاسة واستعمال آنية كفار ولا عدم استعمالها، ولكن الحديث أوسع ما يكون أفقا في الدلالة وفيما ينتفع به المسلم. وهنا صلى الله عليه وسلم يفيد بأنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل آنية أهل الكتاب إلا عند الحاجة. وكما أشرت ليست القضية قضية أواني، إنما هي قضية مبادئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون متميزا بذاته، لا يندمج مع غيره فينماع معها وتذوب شخصيته ويبقى هو وغيره من غير المسلمين سواء، وبالله التوفيق.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
هذا الحديث تتمة لما تقدم، وله صلة بالنهي عن أواني الذهب والفضة، وله صلة أيضا بما أشرنا في شاف ميمونة. وقدح للنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل كان مربعا، يعني لم يكن مستطيلا ولكنه قصير وواسع، كان يشرب فيه ويقول: أنا سقيت فيه رسول الله الماء والنبيذ واللبن، انكسر ما ألقى به وجاء بغيره. وأنه كان يستطيع لو أراد قدحا من زمرد لاتخذه، ولكنه حفاظا على ما يمكن أن يستفاد به انكسر القدح انشعب فجعل محل الشعب سلسلة من فضة، أي مضبب. والتدبيب عندك الدباس، هذه الدباس في الورد كان يوجد مثل الدباس قبل أن تنتني تحت الورج، زوايا اثنين، وكان يخرج طرف الإناء من هنا ومن هنا، انكسر من هنا وتلمه ويؤتى بهذه الضبة وطرفها من هذا الجانب وطرفها في هذا الجانب، وتلم ويملأ محل الخرم أو مع هذه الضبة بالجبس، فيلتحم الإناء الذي كان مكسورا ويستعمل. وكنا نشاهد هذا في الزباد الصينية، في الصحون الصيني الكبيرة أو النفيسة، حينما تنكسر وقد تنكسر إلى أجزاء ثلاثة وأربعة، فلا يلقي بها أصحابها، ولكن تؤتى لصاحب هذه الصنعة فيخرج محلها ويجعل لها ضباب ويلتئم ويطفن الصحن كما كان، وكذلك الزبدية أو القدارة أو غير ذلك. فكذلك هنا اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، إذن يجوز استعمال الفضة للحاجة لأن غيرها لا يجزئ عنها، وإذا كانت الفضة تجزئ فلا حاجة إلى الذهب. ولكن يقول الفقهاء عند الاستعمال لا ينبغي أن يعمد إلى موضع الفضة ويشرب منه ملامسا له، إنما جعل التضبيب لحفظ الإناء ويمكن استعماله، فيشرب بعيدا عن مواطن الفضة حتى لا يلامسها عند الاستعمال. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: ما الفرق بين، أو هل هناك فرق بين القرض والقرض؟ القرض بالضاء والقرض بالضاد. القرض في قرض وفي قرض، ولا هو قرض قرض قرض
بالضاد؟ هذا غلط لغوي، كثير من الناس لا يفرق بين الضاد أخت الصاد والضاء أخت الصاء، لا ينطق بالضاد الصحيحة وهي قريبة من مخرج الضاء إلا في أعالي نجد، أما بقية الناس لا يفرقون بين الضاد والضاء، وقد بالغوا في ذلك. طالب جامعي في رسالة جامعية يكتب الضاد ضاء لأنه لا يفرق بينهما، فليس هناك فرق، لا تأتي الضاد مع الضاء ولا الضاء محل الضاد، بل هذا لفظ كما قيل هي لغة الضاد. ما كل مجتمع يستطيع أن ينطق بالضاد نطقا مجو التجويد على حقيقتها إلا النوادر المتعلمين مخارج الحروف، والله أعلم.
يقول: ما القول فيما ذكر في كتاب المجموع من أن الوضوء في آنية الذهب والفضة لا يفسد الوضوء وإنما يأثم المتوضئ والوضوء صحيح؟
لما نجي للوضوء إن شاء الله يكون خير. احنا قلنا الاستعمال نهى عن الاستعمال، وما تكلمنا عن حكم الوضوء في هذا، كالذي يلبس الحرير ونهي عن لبسه لو صلى فيه، عند الحنابلة الصلاة باطلة وعند غيره من شكاك الجهة، لأن هذه صلاة مأمور بها وهذا حرير منهي عنه. الحنابلة يقولون لا يمكن أن يؤجر ويأثم في شيء واحد في وقت واحد، والأصوليون يقولون إذا انفكت الجهة، كالوضوء بالماء المغصوب، الماء المغصوب ملك للغير، والوضوء عبادة لله، والغصب حرام، قالوا حرام إيه؟ لا يصح الوضوء من هذا، والجمهور قالوا الوضوء صحيح وعليه إثم الغصب وعليه قيمة ما أتلف من الماء. هذه مسألة أخرى لا دخل لها في هذا. لا، احنا قلنا المؤلف اتى بباب الآنية ليبين لنا حكم استعمال الآنية في الماء، لم نقل بنجاسة الماء ولم نقل بنجاسة الآنية، ولكن قلنا الماء يحتاج إلى إناء والأواني مختلفة الأحكام، فجاء ليبين حكم الإناء الذي يجوز استعماله، ولا دخل للصحة والفساد هنا أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله باب الآنية. قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة ينكبه. أخرجه البخاري.
عندك الشعر ولا الشيء؟
الشعب
كلكم شعر؟ شعر لا شعر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم الكلام على العديد من أنواع الأواني منها آنية الذهب والفضة، ومنها جلود الميتة إذا دبغت. وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد العديد من الأحاديث فيما يتعلق بجلود الميتة، وأعتقد أن الكلام لم يستوفى على جلود الميتة، وإنما كان على جانب منها وهو جواز استعمالها، وبقي الحديث عن جلود الميتة من جانب من يقول لا يجوز استعمال جلود الميتة أبدا، ويستدلون بحديث عن رجل أو مشيخة من جهينة، ابن عكيم عن مشيخة من جهينة قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عظم. فأخذ القائلون بهذا الحديث وقالوا إنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بهذه المدة فيكون متأخرا فيكون ناسخا لما قبله. ولكن جميع علماء الحديث يضعفون هذا الأثر لأن فيه عن مشيخة من جهينة. من تلك المشيخة؟ مشيخة قبيلة ولا مشيخة سن كبار في السن ولا مشيخة علم؟ فقالوا هذه جهالة في السند تضعف الأخذ به. ومن أراد التوفيق بين الأحاديث السابقة وهذا الحديث قال في هذا الخبر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، والإهاب هو الجل قبل الدبر، فيكون متفقا مع الأحاديث المتقدمة أن جلود الميتة قبل الدبر تسمى إهابا، فإذا ما دبغت خرجت عن مسمى الإهاب وصارت جلدا. وعلى هذا يكون رأي الجمهور على ما تقدم من الانتفاع بها. وتقدم بيان المستثنى من عموم أيما إهاب، وأن الظاهرية أخذوا بعموم هذا النص فقالوا كل جلد سواء كان طاهرا في الحياة أو نجسا إذا مات ودبغ إهابه يجوز استعماله، وعمموا ذلك فيما هو محرم كالكلب والخنزير. وما جاء هذا الكلام الظاهرية وما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه استثنى الخنزير فقط، لأن القرآن الكريم وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الخنزير بأنه رجس، فقال لا يطهره الدماغ. إذا كان نجسا في الحياة فهو نجس بالممات من باب أولى. وجاء الشافعي رحمه الله وألحق بالخنزير الكلب، لأن الكلب نجس العين عنده. وبقي أحمد ومالك رحمهم الله، قالوا بعموم الإهاب ما عدا الكلب والخنزير كما قال الشافعي رحمه الله، ويستوي في ذلك مأكول اللحم وغير مأكوله. وهناك من قال بعدم طهورية غير مأكول اللحم لما جاء عن صلى الله عليه وسلم في النهي عن الركوب على جلود النمور، فقالوا نهى عن استعمالها لأنها غير مأكولة اللحم. وجاء الحديث دباغ جلود الميتة زكاتها، قالوا الزكاة تنفع في مأكول اللحم، وأما غير المأكول فلا تنفعه زكاة، والإهاب محل الزكاة. فإذا كان لا يكثر بالزكاة فلا حاجة أيضا، فالدباغ الذي هو بهيل عن الزكاة لا يصلح فيه. ولكن كما قيل إن النهي عن استعمال جلود النمور جاء في السفر والركوب عليها، وقال إن الملائكة لا تسحب ركبا فيه جلود النمور. ورأى الجمهور بأن النهي عن جلود النمور لا للنجاسة، إنما هو لعدم جواز استعمالها لعدم التشبه بالأعاجم، لأنها من مراكب الأعاجم ولأنها تورث الخيلاء. هذا فارس، هذا عظيم، هذا قتل النمر، هذا جاء به، فيجعل في النفس الخيلاء والكبر. فقالوا لا ملازمة بين تحريم الاستعمال والنهي عنه وبين الطهارة والنجاسة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والذهب للرجال، بل وعن آنية الذهب للرجال والنساء، وليس في نهيه عن استعمال أواني الذهب والفضة ما يستوجب أن تكون نجسة، فهي طاهرة ولكن محرم استعمالها كأواني، بخلاف الذهب للنساء في الحلي وما رخص فيه للرجال. إذن لا تلازم بين النهي عن الركوب على جلود النمور وبين نجاستها ولو دبر بعد ميتته. وبهذا ينتهي الكلام على جلود الميتة، ولعل الراجح التعميم، ما عدا أن في النفس شيء مما يتعلق بالكلب والخنزير، لأنها كما يقال في حياتها فيها كلام، إذن يبقى الأمر على ما سوى ذلك. ولكننا في الوقت الحاضر اتسعت صناعة الجلود، وتأتينا كما أشرنا في اللباس بعض الجاكيتات الشتوية تأتي من الجلود، وتأتينا في الخف، نلبس الخف ونمسح عليه ونصلي، وتأتينا في النعال، وتأتينا في الحقائب نجمع فيها الملابس وغيرها، وإلى أشياء عديدة. فإذا كنا لا نعلم جلد هذه المصنعات من أي الحيوانات كانت، فلا علينا في استعمالها. إذن من علم بشيء بعينه فيما يتعلق بالخنزير والكلب ونفسه عافت ذلك لا يحرمه على غيره، هو في نفسه لا يستعملها تورعا، وأما في حق غيره فليتركها على عمومها، ولعل هذا أولى، والله تعالى أعلم. بقي من مباحث الآنية حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس جاء بهذه الرواية: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب بالكسر سلسلة من فضة. وإن كان الإخوان كلهم يقولون موجودة الشعب، فالشعب له مدلول، والشعب أي انشعاب، يعني انشرخ بالمعنى العام، لأن القدح انشرخ منه جزء، فاتخذ مكان هذا الشعب ليضم الطرفين المنشعبين بعضها إلى بعض، فيمكن استعماله في الشراب وفي غيره. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاثة أقداح، منها قدح عند عبد الله بن سلام، ومنها قدح أنس ويسمى المضبب، والثالث نسيته عند من؟ عند سهل صاحب سقيفة بني ساعدة. وكل منها له قصة، والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث حديث أنس، وذكر ابن حجر مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام الأقداح الموجودة، وأنهم كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون هذه الأقداح ممن هي عندهم ليشربوا فيها تبركا. وذكر الطبري في تهذيب الآثار في مسند عمر رضي الله تعالى عنه بأن القدح الذي كان عند أنس المضبب هذا بيع من ضمر بن أنس بثمانمائة ألف، ورآه البخاري في الكوفة وشرب فيه، فإن كان ذلك فلعل الله قد رزقه بركة هذا القدح وجعل فيه هذا الحفظ وهذه البركة الوافية التي ظهرت في تأليفه هذا العظيم الذي يهمنا بصفة جهتين. الجهة الأولى وجود الأقداح المتعددة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني انكسر فاتخذ. راوي الحديث أنس قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ. اتخذ فيه ضمير الفاعل المستتر، أي هو، فيكون راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر يقول فاتوخيذ من مبني للمجهول، فقيل يحتمل أن يكون الذي اتخذه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اتخذه هو أنس رضي الله تعالى عنه. ولكن الذي جاء في القدح عند أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن هذا القدح كانت له حلقة يعلق منها، تلك الحلقة من حديد، فأراد أنس أن يغيرها بذهب أو فضة، فنهاه أبو طلحة وقال لا تغير شيئا، أي اترك القدح على ما هو عليه. وفي هذا من الحفاظ على الهيئة التي تركها صلى الله عليه وسلم عليه، حتى لا يأتي فيما بعد ويقال هذا قدح رسول الله له حلقة من ذهب أو فضة يعلق منها، فيكون من استعمال الذهب والفضة في غير حاجة. ونأتي إلى الآنية انكسر القدح. يذكر راوي الحديث بأنه كان قدحا ربعا، أي ليس طويلا، عرضه وارتفاعه متعادلين، فإذا كان قطره 10 سنتي ارتفاعه 10، إذا كان قطره 20 سنتي يكون ارتفاعه 20. ويقول بعض العلماء كان يسع أقل من المد وأكثر من النصف، يعني شربة إنسان شربة كاملة وافية. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه لما أخرج هذا القدح لأصحابه سقيت في هذا القدح رسول الله كل أنواع الشراب، الماء
والعسل واللبن والنبيذ. والنبيذ هنا يجب أن نعلم بأن للنبي صلى الله عليه وسلم نبيذ خاص، بمعنى كما ذكر مالك في الموطأ رحمه الله وغيره، كانوا ينبذون الزبيب أو التمر ولا يجمعان بين صنفين 24 ساعة فيشرب منه، فإذا مضى على بداية نبذه أكثر من ذلك لا يشربه ولو لم يتغير. وكذلك لو ظهر فيه التغير قبل 24 ساعة لا يشربه. إذن هذا النبيذ من باب تغيير لون أو طعم الماء بما يستحلب من حلاوة التمر أو الزبيب، وليس النبيذ الذي يتخمر عياذا بالله، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن أنس يقول كنا، وفي حديث أيضا ميمونة في شاة يجرونها، فكنا ننبي فاتخذنا جلدها شن حتى صار شنا، كنا ننبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبوب البخاري استعمال القدح أو الشرب في، وهذه كيفية الاستعمالات. والذي يهمنا في اتخاذ سلسلة من فضة على هذا الشعب الذي وجد في القدح، كانت نوعية القدح من أي شيء؟ قالوا من النضار، والنضار قالوا هو خشب، قيل هو الأثل، وقيل خاص بأنواع الأواني. ويوجد إلى الآن في موريتانيا أشجار يتخذ منها أواني أقداح ومثل الصفحة إلى غير ذلك، ومعلوم في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ الصحاف والجفان من الخشب أيضا، فهذا كان من خشب، ولما شعب ضم طرفي الشعب بسلسلة من فضة. يقول البعض كان 3 سلاسل، ويقول البعض ملئ الفراغ بين طرفي الشعب بخيوط من فضة ثم ضم بعضها إلى بعض. وهنا بعد استعمال، بعد وجود هذا الأثر، ما حكم استعمال الأواني المضببة بالفضة؟ أولا يجمع العلماء أن هذا ينبغي أن يقتصر على الفضة ولا يستعمل محلها الذهب، لأنه لا حاجة إليه، والفضة تؤدي الحاجة، فيكون ترخيص والرخصة لا تتعدى محلها. الشيء الثاني موقف العلماء من ذلك، فمالك يقول إنه لا يجوز استعماله، الشافعي يقول مكروه، أبو حنيفة وأحمد يقول إنه جائز، ولكن الذين قالوا بالكراهية قالوا إذا كانت السلسلة كبيرة وظهرت للزينة فإنها حينئذ خرجت عن حاجة تصحيح الإناء، أما إذا كانت قليلة كما يقول مالك فلا كراهية. ويتفق أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله القائلان بأنه لا مانع أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل القدح لا يعمد إلى سلسلة الفضة ويجعلها عند فيه ليشرب ويكون مستعملا الفضة في شرابه، إنما يتناول القدح من الجهة الأخرى التي لا تصل إليها سلسلة الفضة، ويكون مستعملا ومباشرا عند الاستعمال جرم القدح خشبا كان أو غيره. وهكذا حكم هذه الأواني وهذه الأقداح. نرجع مرة أخرى إلى كونه إن شعب إن كسر بقي قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند أنس أو غيره، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فاستسلفه أو استوهبه من صاحبه فوهبه إياه. وهكذا ننظر، وجدت 3 أقداح، شعب واحد منها، ما قيل استغنى عنه ويتلف، ولكن كما قدمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح لاقتراح الشيء الذي يمكن الاستفادة منه، وأشرنا إلى شافي ميمونة ميتة فقال هل انتفعتم بأهابها، ولم يرضى بإتلاف جلد الميتة في حالة ما إذا كان يمكن الاستفادة منها. وكما جاء أيضا أنه مر بتمرة ساقطة في الأرض فأخذها ونفض الغبار عنها وقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وعلى هذا هنا حفاظ على الأواني، إذا أمكن إصلاحها الحمد لله، ويكون ذلك من أعلى وأوسع أبواب التدبير والاقتصاد والحفاظ على ما يسمى بالقديم أو بالكهنة أو غير ذلك. أما إذا كان وجد فيه ظلمة، وجد فيه جرح أو كذا، نلقيه ونأتي بجديد لوفرة الأواني أو لوفرة القيم والأثمان، فهذا من باب التبذير والتضييع. أما كونهم كانوا يطلبونه ليتبركون به فهذا باب واسع ولا يمكن إنكار جانب منه، والعبرة بصحة السند. ولقد جاءت آثار عديدة كما في صلح الحديبية بأنه صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا الزحم عليه، وكذلك ما جاء عن أم سلمة في شعره صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن أبي طلحة أنه صلى الله عليه وسلم لما تحلل من إحرامه دعا بالحلاق فحلق نصف أو شق رأسه الأيمن وقال قسمه على الناس، وحلق القسم الثاني وأعطاه أبا طلحة. وكانوا يحتفظون ببعض الشعرات عندهم، وكانت أم سلمة تقول أو كانت تخرج جلجلا فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تموصها في الماء وتسقيه للمحموم فيعافيه الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قيل باب واسع ويدخل في باب المعجزات وباب الكرامات، ولكن الذي يهمنا تتمة للحديث عن هذا القدح الذي انشعب واتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة، والله تعالى أعلم.
باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسة ومتخراتها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الخمر، عن لحوم الخمر الأهلية، إنها بدعة. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
هذا الباب باب جديد وهو بيان الأعيان النجسة وبيان تطهيرها. وهذا الترتيب من حيث هو في مجال الفقه ترتيب طبيعي، وحسب الترتيب العملي فأول شيء قال كتاب الطهارة، ثم جاء بباب المياه، ثم بعد المياه الأواني التي نحفظ فيها الماء وبيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز، ثم ها هو يأتي بباب النجاسة، لأن النجاسة تحتاج إلى تطهير ويجب اجتنابها، فهي من لوازم كتاب الطهارة. وأصل الطهارة من النجس، أو كما قيل من النجس أو الحدث، والحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي. والنجاسة أو النجس منها ما هو نجس العين ومنها ما هو نجس نجاسة طارئة عليه أي متنجس. فنجس العين لا يطهر إلا بإزالة العين كالعذرة والدم وما أشبه ذلك، ليس هناك تطهير لها إلا بإزالتها نهائيا. فإذا خالط الثوب شيء من تلك الأنجاس العينية فلا بد من إزالة عينها وجرمها، وبقدر الجهد ثم سيأتي في دم الحيض ولا يضرك أثره. أما التنجس وهو الشيء الطارئ الذي يطرأ على العين فينجسها كالماء الطهور سقطت فيه نجاسة، وفي الأصل ليس نجس ولكن تنجس بهذه النجاسة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان نجاسة الخمر، وذلك من مضمون هذا السياق أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. ومناسبة ذلك أو طريقة الاستدلال على نجاستها أنها لو لم تكن نجسة لسمح صلى الله عليه وسلم بمعالجتها حتى تصير خلا فتطهر بذلك، قال لا، أي أن معالجتها وتحويلها إلى الخل لا يطهرها. ونجاسة الخمر متفق عليها عند الأئمة الأربعة، فهي نجسة العين، ولكن حينما تتخلل بذاتها وتتحول العين من عين خمرية إلى عين الخل كما يقولون تغيرت الماهية، فتغير الحكم لأن نجاستها كانت معلولة بالخمرية بالتخمير، فما دامت مخمرة مسكرة فهي نجسة، فإذا ذهبت عنها صفة الخمرية والإسكار رجعت إلى الأصل فصارت طاهرة. والبحث هنا في هذا السؤال وهذا الجواب، سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ، وتتخذ معناها تعالج، تتخذ خلا، قال لا. وجاء في هذا الباب نصوص عديدة، منها حديث أبي طلحة لما حرمت الخمر وجاء رجل كان من عادته في أوائل الأمر أن يأتي بخمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول ما شربها أبدا فكان يسمح بها لغيره، فجاء وقد حرمت الخمر أو نزل تحريمها، فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ قال ما علمت. فقال إذن يا رسول الله أبيعها؟ قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال أهاديها على اليهود؟ قال إن الذي حرم شربها حرم مهاداتها على اليهود. قال ماذا أفعل بها؟ قال سنها أو شنها في التراب. ففتح أبواب المزادتين وخرجت الخمر في الطريق. إلى هنا بعد أن ثبت تحريم الخمر جاء أبو طلحة وعنده خمر لأيتام وفي أوان، وكان أنس يسقي جماعة، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سليم هي زوجة أبي طلحة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، أبوه كان سافر إلى الحبشة وكان ماتان وتوفي هناك وجاء أبو طلحة وخطب أم سليم. أم سليم كانت من فضليات النساء، فقالت: يا أبا طلحة، والله مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، فلا أريد. قال: ماذا تريدين من حمراء وصفراء؟ يريد الذهب والفضة أو بيضاء وصفراء؟ قالت: لا أريد بيضاء ولا صفراء، أريد منك أن تسلم. فقال: أفكر في أمري. ثم جاء من الغد فأسلم. قال: ما وما هي الطريق؟ قالت: تأتي إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. ويقولون في خبري لما قدم عليهم قال: أتاكم أبو طلحة ونور الإسلام بين عينيه. فلما أسلم ورجع إليها تزوجته، وكانوا يقولون: ما وجدنا امرأة أسعد صداقا من أم سليم، كان صداقها الإسلام. هذه رواية في زواج أبي طلحة لأم سلمة أم سليم أم أنس هذا. والرواية الأخرى بأن أبا طلحة أسلم قبل ذلك وقبل مجيء النبي المدينة، وقد حضر بيعة العقبة ومنه في حالة السبعين. ومن المؤرخين من يقول كان نقيبا على قومه، ومنهم من يقول كان أحد أفراد السبعين فقط. الذي يهمنا ليس الخلاف في إسلام أبي طلحة، ولكن في وجود أنس. أنس ولد زوجة أبي طلحة، كان يسقيهم من الخمر وعندهم جماع، فسمعوا مناديا ينادي: إن الله ورسوله قد حرم الخمر. فقال أبو طلحة لأنس: ما هذا؟ اخرج وتبين عن الأمر. فرجع إليهم فقال ينادي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله حرم الخمر، فكفوا عن الشراب حالا. ثم ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام، كان يجوز استعماله وكان يجوز الاتجار فيها، وكان عنده لأيتام، ومال اليتيم كلنا يعلم حرمته عند الوصي عليه، أفنتخذها خلا؟ قال: لا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير الأواني، وأمر مناديه أن ينادي في أزقة المدينة، وأخذ مدية وما مر بزد فيه خمر إلا وضعه، حتى يقول الراوي: فسالت الخمر في أزقة المدينة. هنا يرى العلماء بعدم صلاحية تخليل الخمر بالصناعة وبنجاستها التي تنفذ في مسام الأواني البخار، وقالوا: لو كانت الخمر يمكن الاستفادة منها بتخليلها لسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل خمر اليتامى حتى لا تضيع أموالهم، بل أمر بإراقتها، وزيادة على ذلك تكسير الأواني التي كانت فيها. طيب، الخمر تنجست أو الخمر نجسة وحرمت وأرقناها، تكسير الأواني ليش؟ مع أن الأواني أموال ولها قيمة ومحترمة، يمكن تستعمل في البيوت، يمكن تستعمل في المياه، يمكن تستعمل في الدقيق، تستعمل في اليابسات. قالوا: لأن الخمر تتسرب في مسام الفخار، والفخار له مسام، بدليل أنك إذا جئت بالزير الفخار وملأته ينقط الماء ويرشح، حتى كانوا يستعملونه بدل الفلتر المرشح للماء بالماء المتقطر من جوانبه ومن ثناياه، لأنه يكون أقل أملاحا مما لو شرب مباشرة. فلما كانت للفخار مسام يتشرب ويدخل فيها الخمر لا يمكن أن تطهر، لأنها لو غسلت حتطهر من الخارج، والغسل لا ينفذ إلى مسامها يستخرج منها بقايا الخمر فتطهر، فأمر بتكسيرها. فإلى هنا ما استدل به الجمهور على أن الخمر نجسة، وعلى أن تحليلها أو تخللها بالصناعة لا يصحبها، ولكن وجدنا خلافا. وجدنا عند الأحناف من يقول إذا وضع فيها ما يسلبها العلة وهي الإسكار والتخمير عادت طاهرة وجاز استعمال الخل. ولكن أبا يوسف رحمه الله وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة لا يوافق على هذا الرأي عند الأحناف، ويقول إن اتخاذها خلا لا يطهرها ولا يجوز استعمالها. ووجدنا عند المالكية أنهم يقولون إذا عالجها بالملح أو بالماء أو بأي طريقة أخرى وتغيرت طبيعتها وانتقلت إلى الخل فإنها طاهرة. ونحن نعلم قضية مالك فيما يتعلق بنجاسة الماء أو عدم نجاسته لا يعتبر قلة ولا كثرة، ولكن يعتبر الأوصاف، فيقول إذا خللت وتغيرت أو استحالت أو تحولت على الأصح تحولت ماهيتها من خمر إلى خل صارت عينا جديدة وصارت ماهية أخرى فيجوز استعمالها. ووجدنا أحمد والشافعي يقولان لا تطهر بالتحويل. وعلى هذا تكون النتيجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر إلى خل أنه لا يطهرها، وهو قول أحمد والشافعي وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وعند مالك والبعض الأحناف أن ذلك يطهرها. وهذا الذي وقع فيه الخلاف يرجع إلى تحقيق المناط في قضية كيميائية، ألا وهي تغيير الماهية وتحول الخمر إلى خل. هل في الواقع حينما تتحول أو تحول الخمر خلا بالصناعة تغيرت الماهية، أو الماهية الأساسية باقية وجاءها ما غلب عليها؟ يجمع العلماء جميعا أن الخمر إذا تركت وتحولت بذاتها إلى خل فقد طهرت وصارت خلا يجوز استعمالها بلا كراهية ولا أي شيء آخر. لماذا؟ لأنها في حالة تركها للزمن أو للعوامل الجوية من هواء ومن شمس ومن غير ذلك وتحولت بذاتها، قالوا إن الله سبحانه الذي جعل فيها مادة السكر والتخمير هو الذي قد حولها بقدرته وسلب عنها تلك الماهية وخرجت عن كونها كانت خمرا تخمر العقل وتسكر وانتقلت إلى الخل الذي لا شائبة فيه بسكر ولا تخمير. أما إذا جاءتها الصناعة فيقولون إن الصناعة من حيث هي لا تحيل المادة ولا تسلب الخاصية التي كانت فيها من قبل، إنما تجعل ما يتغلب عليها وتبقى الخمرية والسكر كامنا فيها، ولكن عطل عملها ما حولت به وأضيفت إليه. وقد بحثت هيئة كبار العلماء كما أشرنا لكم سابقا فيما يتعلق بتحلية أو بتطهير أو بتغيير مياه المجاري إلى مياه صالحة للاستعمال. وقبل أن ننتقل إليه هناك قصة لم يتعرض البحث إليها عند الهيئة المكرمة، وهو ما جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية. حينما جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من العراق إلى الشام ليساعد أبا عبيدة، لما انتهى من فتح دمشق قام خالد ودخل الحمام، والحمامات كانت في الحجاز قليلة، والحمام عبارة عن بيت للماء الحار في داخل قبة يتصاعد منه بخار الماء الحار يمكث فيه الإنسان مدة فيدخل هناك في مسام الجسم ويستخد ويستعمل حالات النفاس، حالات الاستشفاء، وخاصة ما يتعلق بالأعصاب أو بالركب أو حالات النسوة في النفاس. فدخل من بعد طول العناء في هذه الحروب والسفر، ولما دخل الحمام يقول ابن كثير هكذا: اطلع بالنور. والاطلاء بالنور هو عبارة عن ما يوجد الآن في الصيدليات بمزيل الشعر، كيميائية تحرق الشعر من جذوره ويزول، فكذلك النور قبل أن تطفى بالماء فيها الحرارة وفيها تلك الخاصية، فإذا ادهن بها في جلده أحرقت الشعر وسهلت إزالته بدلا من الموسى. ولما استعمل النور وهي حارة جاء بالعصفر وعجنه بالخمر، لأن العصفر نبات بارد، ثم أتبع محل النور بهذا المعجون ليبرد الجلد عن أثر النور المحترقة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فكتب إليه: بلغني يا خالد أنك دخلت الحمام وأنك استعملت الخمر وقد حرمها الله. فكتب إليه خالد: يا أمير المؤمنين، لم نستعملها شرابا ولكن استعملتها غسولا، يعني تغسل أثر النور عن محلها. فكتب إليه عمر مرة أخرى: يعني استعملناها ظاهرا لا باطنا. وانتم أحيانا ربما تجدون تكيت على بعض الأدوية يستعمل من الظاهر لا من الليش الداخل، مثل نقط الإيش الأذن، القطرة، نقط الآن تستعمل من الخارج، مثل الكروم، كل هذه الأشياء تستعمل من الخارج ولا تستعمل إيش شرابا من الداخل. فكذب إليه عمر رضي الله تعالى، فخالد يقول: أنا ما استعملتها شراب، استعملتها من الخارج، ما وصلت إلى الجو، ما شربت. فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: كتبت إليك بكذا وردت بكذا وقد علمت أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرمه ظاهرا وباطنا، ظاهرا كما قلت غسولا، وباطنا كما جاء عامة استعمالها شرابا. ولكني أراكم آل المغيرة فيكم جفوة. فكتب إليه قد وأرجو ألا تموتوا على ذلك. فكتب إليه خالد رضي الله تعالى عنهم أجمعين: قد انتهيت يا أمير المؤمنين. كنت أود أن تكون الهيئة الموقرة أوردت هذه القصة، وإن كان حينما عثرت عليها وكانت هناك مناقشة أو إيراد واستفسار من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ثم أخبرته بوقوفي عليها في البداية والنهاية، فقال: ما سند هذه القصة؟ قلت: ابن كثير محدث، وابن كثير سلفي، وابن كثير فقيه، وأنت عليك أن تتبع السند وليس هذا من شأنك. الذي يهمنا في أن استعمال الخمر ماهيتها، يقول خالد: لم أشربها، إنما استعملتها غسولا، يعني حولتها من شراب مسكر إلى غسول. فرد عليه عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله إذا حرم شيئا حرمه ظاهرا وباطنا، يعني وإن كنت لم تستعملها فإن أثرها والعلة الأساسية موجودة فيها. ونأتي إلى موضوع الحديث وإن كان في جانب. حينما نأخذ الخمر ونعالجها لتصير خلا، هل يا ترى ماهية الإسكار والتخمير التي كانت فيها قبل أن نعالجها وجاءتها المعالجة قد زالت عنها بالكلية وتحولت الماهية كما تتفسخ المادة وتتحول إلى شيء آخر، كتحول الحليب من الدم، الدم يجري في الجسم ويتحول إلى حليب للطفل يرضع، أو إن من حيوانات من بين فرس ودم لبنا إيش سائغة، هل تحول الخمر بالصناعة تفسخت عن ماهيتها كما تفسخ الفرس والدم عن لبن خالص سائغ للشاربين، أم أن بقايا المادة وأساسها لا زال موجودا ولكن غلب عليه ما أضفناه إليها وحولناها به بباب الصناعة؟ إذن القضية سترجع إلى تحقيق المناط في كون الخمر تحولت ماهيتها أم باقية كامنة فيها. وقد ضربنا بعض الأمثال. إذا جئت لسطل من الماء وسقطت فيه قطعة من العذرة فشممت رائحتها وعدتها، قلت لإنسان اذهب فأرق هذا الماء وأتني بماء نظيف بعيد عن هذه الرائحة.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.